أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى بيان رأي السيد الشهيد في وجوب الموافقة القطعية وعدمها بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكلام السيد الشهيد الآن بعد التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني لو وضع نفسه مكان مثل المحقق الناعيني والمحقق الإصفهاني، ماذا كان سيقول بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي؟ في الحقيقة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، خلاصة مراده بكلمتين: نفصل بين العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية والعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. هذا البيان الإجمالي جدا. فنقول بوجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، ونقول بعدم استلزام واقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية. فالتفصيل عند السيد الشهيد عليكم السلام ورحمة الله بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. يبقى أن نبين هذا التفصيل بشكل أكبر. حتى يتضح هذا التفصيل لابد من التذكير بشيء، وهو أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، وفي القواعد العقلية على خلاف الأدلة اللفظية. في الأدلة اللفظية يمكن أن أتصور التعارض بين دليلين لفظيين صادرين من متكلم واحد، صح؟ يمكن ذلك. نعم، عندما يكون هذا المتكلم حكيما معصوما كما في المولى عليه السلام، ماذا نقول؟ نقول يستحيل التعارض التام، لابد أنه إما واحد صادر أو واحد غير صادر. لكن كيف أميز؟ أميز من خلال الأدوات التي وضعها الأئمة: موافقة الكتاب، مخالفة العامة، أو الشهرة، كما سيأتي معنا في باب التعارض. ولكن في الأدلة العقلية هكذا شيء لا يتصور، لأن العقل واحد، والعقل الذي إما يدرك وإما لا يدرك يستحيل تجاه شيء واحد أن يدرك حكمين متضادين. يعني العقل يستحيل أن يدرك أن هذا أبيض وأن هذا أسود، يستحيل العقل، لابد أن يكون له إدراك واحد والثاني يكون ليس إدراكا عقليا. واضح؟ فإذا ملاك حكم العقل ما هو؟ عدم البيان، والبيان بقبح العقاب بلا بيان. فنقول بحسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا معنى لأن نصل إلى مكان نقول فيه تعارض قبح العقاب بلا بيان في الطرف الأول مع قبح العقاب بلا بيان في الطرف الثاني فتساقطا. لا، البراءة العقلية ما دامت نكتتها موجودة وهي البيان تجري، وما دامت نكتتها غير موجودة لا تجري. وعلى هذا الأساس من الواضحات يصبح أنه بناء على الأخذ بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكننا أن نبرر وجوب الموافقة القطعية. ليه؟ لأننا نأتي على كل المسالك في حقيقة العلم الإجمالي، كل المسالك في حقيقة العلم الإجمالي، نقول بكل بساطة الذي قام عليه البيان ما هو؟ مقدار الجامع. هذا مقدار الجامع على المسلك الأول، عبروا عنه بالجامع وخلص. الجامع والفرد، ما قام عليه البيان هو الجامع دون الفرد. على المسلك الثاني الفرد المردد، ما قام عليه البيان هو المردد دون الشخص والمبين وما شكل ذلك. على المسلك الثالث مسلك المحقق العراقي، ما قام عليه البيان هو جانب الوضوح من الفرد الواقعي دون جانب التشويش، أليس كذلك؟ فعند الجميع إنما لا تجري القاعدة في مقدار الجامع، أما في مقدار الأطراف والأفراد فهو مما لا يقوم عليه البيان فتجري القاعدة، فلا مجال لوجوب الموافقة القطعية. يعني حتى لو تعارض الأصول الشرعية في الأطراف فلتتعارض، ولكن تبقى عندنا قاعدة قبح العقابي بلا بيان. وعلى هذا الأساس إذا اتضحت هذه نأتي إلى النتيجة. النتيجة أنه إذا كان العلم الإجمالي مورده شبهة حكمية فإنه لا مجال لوجوب الموافقة القطعية. لما نقول؟ لأنه في موارد الشبهة الحكمية، مثل ماذا موارد الشبهة الحكمية؟ علم إجمالي مورد شبهة حكمية، أي شبهة حكمية أو موضوعية؟ حكمية أو موضوعية؟ موضوعيات. هذه كيف مثال الشبهة الحكمية؟ هذه شبهة بدوية، إيه مقرونة شبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي. نقول أشك إما في حرمة لحم الأرنب في التشريع، وإما في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. يعني أنا أعلم بتشريع كلي هو إما حرمة لحم الأرنب، مش ضروري يكون مثال بهذا النحو، ما في ربط بينهما، لكن تعمدت هذا المثال حتى تتضح أكثر. أنا أشك إما في حكم، أعلم بوجود حكم كلي، أشك في هذا الحكم الكلي، إما هو حرمة لحم الأرنب وإما هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. في هذه الحالة في الشبهة الحكمية نقول العلم الإجمالي نجز الجامع، تمام، والجامع الذي اشتغلت به ذمة المكلف عقلا وتنجز عليه إنما تحصل موافقته القطعية بإتيان فرد، صح أم لا؟ بإتيان فرد كما تقدم معنا. لأن مقدار الوجوب الذي ثبت بهذا الجامع هو ماذا؟ إضافة شيء إلى الجامع، إضافة فرد إلى الجامع، ولا خصوصية لأحد الفردين، تمام؟ لا خصوصية لأحد الفردين. فحتى في مثال لو علمت بوجوب إما هو وجوب صلاة الظهر وإما هو وجوب صلاة الجمعة، مش علمت بوجوب صلاة، لا، علمت بوجوب إما هو وجوب صلاة الظهر وإما هو وجوب صلاة الجمعة، فالمقدار المعلوم عندي ما هو؟ بتعبير السيد شهيد بيقول المقدار المعلوم إضافة الوجوب إلى الجامع فقط. الجامع بين الظهر والجمعة هو الذي قام عليه البيان وهو الذي تنجز، ما هو أزيد من ذلك؟ الظهر بحدها، الجمعة بحدها لم تتنجز. أنا علمت بتشريع إلزامي إما حرمة اللحم وإما وجوب الصلاة، أما وجوب الصلاة بحدها لم تتنجز، أما حرمة اللحم بحده لم يتنجز، لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس الموافقة القطعية لهذا الجامع كيف تحصل؟ تحصل بإتيان أحد الفردين فقط. كل موارد الشبهات الحكمية هي من هذا القبيل، لا يجب فيها الموافقة القطعية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما في الشبهات الموضوعية فالأمر ليس كذلك. ولكن فإذا في الشبهات الموضوعية نقول بوجوب الموافقة القطعية، ولكن لا لنفس منجزية العلم الإجمالي، لا، وإنما نقول بوجوب الموافقة القطعية لنكتة أخرى. نبين هذه النكتة ثم نطبقها ثم نعيد ترتيب المطلب لنرى أن هذه النكتة متوفرة في الشبهات الموضوعية فقط أم قد تتوفر في الشبهات الحكمية. النكتة التي على أساسها يحصل وجوب الموافقة القطعية في موارد الشبهة الموضوعية هي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كيف؟ يقول هذا واضح عندنا، أنا عندما تشتغل ذمتي يقينا للمولى بتكليف فالعقل يقول لي لا يمكنك أن تشعر بالتأمين وتقول أنا ما عندي بعد شيء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فرغت يقينا من عن هذا التكليف وأتيت بما يعتبر امتثالا يقينيا لهذا التكليف. هذه النكتة العامة. نقول في مورد الشبهات الحكمية الموضوعية، ما هو الموجود عندي في مورد الشبهات الموضوعية؟ لاحظوا معي، نضرب المثال، هذا الموجود في الكتاب. علمت بوجوب إكرام عالم، أو العالم، أو عالم سيد شهيد قال العالم، وتردد العالم بين زيد وبكر، تمام؟ في هذه الحالة ماذا أنا أعلم؟ أعلم بوجوب إكرام، صح؟ وأعلم بتقيد الواجب بماذا؟ بكوني المكرم عالما، صح أم لا؟ وقيود الواجب واجبة التحصيل، صح أم لا؟ كما تقدم معنا في الدليل العقلي. طيب إذا أنا أعلم بتقيد الواجب بكون المكرم عالما وقيود الواجب واجبة التحصيل، وفلا أتيقن من فراغ ذمتي عن تحقق قيد الواجب إلا بإكرام زيد وباكر، لأن زيد قد يكون هو العالم، فماذا أصنع؟ أكون قد حققت قيد الواجب، وقد لا يكون هو العالم فلا أكون قد حققت قيد الواجب، فأحتاج أن أكرم من؟ والعكس صحيح. فوجوب الموافقة القطعية في مثل هذا المثال بإكرام زيد وبكر لم ينشأ من نفس العلم الإجمالي، لا، وإنما نشأ من هذه النكتة. إذا بدنا نبين النكتة هي هذه، أنه تردد، أنه نشأ من أن الواجب مقيد بقيد، وتردد العلم الإجمالي في محقق قيد الواجب، حينئذ تجب الموافقة القطعية لا كرما لعين العلم الإجمالي، وإنما كرما لعين من؟ هذا قيد الواجب، الواجب التحقيق الذي لم نستطع الخروج عنه إلا بماذا؟ إلا بامتثال كلا الطرفين، إلا بالامتثال اليقيني، إلا بالطاعة اليقينية. واضح إن شاء الله؟ هذه هي النكتة يقول السيد الشهيد، وهذه النكتة لا تتوفر في الشبهات الحكمية. ليش؟ في الشبهات الحكمية، عنده عبارة لطيفة جدا السيد الشهيد مرتبطة في الشبهات الحكمية، يقول الشبهات الحكمية وهذا لا يتوفر إلا في الشبهات الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية فالتردد فيها في ماذا؟ في أصل التكليف، في أصل الوجوب، صح أم لا؟ لأنني في مثل المثال الذي ضربناه في أول الأمر، ماذا كان ذاك المثال؟ وجوب، إما الدعاء عند رؤية الهلال وإما حرمة لحم الأرنب. أنا الذي فيه تردد ليس هو قيد الواجب، أنا لا أحرز تعلق شيء في ذمتي، عليكم السلام، أنا لا أحرز تعلق شيء في ذمتي وأشك في الخروج عنه، لا، أنا أصلا لا أعرف هل الذي تعلق ذمتي به هو الحرمة أم الذي تعلق ذمتي به هو الوجوب، أنا لا أدري، فما عندي شيء قد اشتغلت ذمتي به يقينا وأنا الآن متردد أقول يا الله كيف أخرج عن عهدتي هذا الشيء. كل الشبهات الحكمية من هذا القبيل. أما الشبهات الموضوعية فالغالب فيها ليس كذلك، لا، في الشبهات الموضوعية هي ما هي نقطة الشبهة الموضوعية؟ الشبهة الموضوعية أنت فارغ عن الحكم الكلي، يعني أنت تعلم بتكليف وتشك في ماذا؟ تشك في قيده، في قيد من قيوده. فالعلم الإجمالي في مورد الشبهة الموضوعية سيكون علما بتردد القيد غالبا، سنقول ليش غالبا. أما في الشبهة الحكمية لا، علم إجمالي بجامع تكليف وأنت تتردد في الوجوب، أنت تتردد في الحرمة. فالسيد الشهيد يقول لك نكتة وجوب الموافقة القطعية، هذه مهمة، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، هي في تحديد مورد قاعدة الاشتغال اليقيني حتى تجب الموافقة القطعية، وعدم مورد قاعدة الاشتغال اليقيني حتى لا تجب الموافقة القطعية. هذه هي النكتة. وقاعدة الاشتغال اليقيني مقدمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ ليش قاعدة؟ ممكن واحد يجي يقول لك مثلا في عندي أحسن اشتغال اليقين، يعني عندي بيان، لاحظتم، عندي علم بوجوب تكليف علي، غاية ما في الباب تردد متعلقه، تردد امتثاله، تردد الاتيان به بين طرفين. والذي يهون الخطب يا أخوان شيء، أن معظم موارد العلم الإجمالي التي نستفيد منها في الفقه هي شبهات حكمية أو موضوعية؟ موضوعية. فبالنتيجة تجب الموافقة القطعية ولو لأجل هذه النكتة. يبقى عندنا شيء واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ إلا في الشبهات الموضوعية. نعم. يبقى عندنا شيء، أن السيد الشهيد إذا تراجع بحثه يقول الغالب في الشبهات الموضوعية. شو النكتة؟ يعني في شبهات موضوعية مش من هذا القبيل؟ يقول نعم، يقول أضرب لك هذا المثال. استنحنا ما منا نكتر نوقف عند هذه، بس منح يعرف الواحد. أضرب لك هذا المثال للعلم الإجمالي في شبهة موضوعية. أنا كما لو علمت إجمالا بوجوب الصلاة، علمت إجمالا بوجوب الصلاة عند قدوم الحاج ووجوب التصدخ بدرهم عند قدوم الزائر، جيد؟ أنا الآن أعرف أنه تجب الصلاة عند قدوم الحاج تفصيلا، ويجب التصدق بدرهم عند مجيء الزائر، تمام؟ ثم علمت إجمالا بقدوم أحدهما، إما الزائر إما الحاج، تمام؟ فأنا في هذه الحالة أعلم بوجوب، إما هو وجوب الصلاة وإما هو وجوب التصدق. هذه مش شبهة حكمية، هذه شبهة موضوعية، ولكن لا يوجد تردد فيها في قيد الواجب، حصل؟ فلا تجري هذه النكتة، هذا المقدار يكفي، واضح؟ فإذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الخلاصة على مست قبح العقاب بلا بيان موافقة قطعية بسبب العلم الإجمالي ما فيه، موافقة قطعية بسبب نكتة المحقق النائيني، نكتة المحقق الإصفهاني كمان ما فيه، موافقة قطعية بسبب تعارض الأصول في الأطراف لا تثبت، وإنما الثابت وجوب الموافقة القطعية بسبب نكتة أخرى، وهي نكتة تردد قيد الواجب، نكتة التردد في قيد الواجب، وهذه إنما تتوفر في غالب الشبهات الموضوعية، أما الشبهات الحكمية فلا تتوفر فيها هذه النكتة. فعلى مسلك حق الطاعة تجب الموافقة القطعية على القاعدة، على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يمكن القول بوجوب الموافقة القطعية إلا بمقدار الموارد التي تردد فيها قيد الواجب بين الطرفين. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بينه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وصفوة القول أنه على هذا المسلك، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، مش لا موجب بس، بل لا معنى لذلك. لا موجب، واضح يا أخوان ليش لا موجب؟ لأن البراءة العقلية تجري في خصوصية كلا الطرفين، فلا موجب للتعارض، بل يعني تجري في الزائد على الجامع بالأحرى، بل لا معنى لذلك، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. ليش لا يعقل؟ فإن كان لأن العقل جهة واحدة وظيفتها الإدراك، فلا يمكن أن تدرك الشيء وضد الشيء ونقيض الشيء ومعارض بالنسبة لمتعلق واحد. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين، استحال التصادم بين البراءتين، بل ماذا يقال؟ يقال تجري فيهما، تجري فيهما، يعني تجب الموافقة القطعية، وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي لا للتعارض. هذه العبارة بدها شوية شرح. بالأمس نحن أشرنا إلى شغلة، أن السيد الخوئي ماذا اعتبر؟ اعتبر أنه لا موضوع لأصالة البراءة في هذا المورد، صح أم لا؟ ليش اعتبر أن لا موضوع؟ قال مقتضي جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ عدم البيان. ومقتضي عدم جريان القاعدة ما هو؟ فإذا مقتضي جريانها هو عدم البيان، وبالتالي يكون مقتضي عدم جريانها هو البيان، تمام؟ سيد شيء بيقول في مورد البراءة العقلية في العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية في الطرفين، لا لأنها تجري في كل منهما وتتعارض، لا مستحيل هذا، وإنما لأنها لا تجري في كليهما بعد قيام البيان على الجامع، يخرج مورد العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني العلم الإجمالي يصبح مما عليه بيان، فيكون عدم جريان البراءة بسبب عدم المقتضي لأن صار فيها بيان، لا بسبب التعارض بين الطرفين، لأن التعارض بين إجراء البراءة العقلية في الطرف ألف وإجراء البراءة العقلية في الطرف باء مستحيل. واضح؟ عدم البيان، لعدم البيان، يعني للبيان. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. مثل ما قلنا بيعبر بالبحوث التعبير أنه من شنائع هذه القاعدة. ليه؟ لأنه في الارتكاز المتشرعي والعقلائي أنه أنت هلأ المولى بيقول لك شو بموجب الشبهة الحكمية، أنت إما يجب عليك كذا أو يجب عليك كذا، أنت تجي بتقول له لا أنا بترك وحدي منهم بأثرش، هذا بعيد جدا عن الارتكاز. لاحظتم؟ بالحكمية حتى. نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي، من هون نحن بنعرف أنه كان قصده بهول اللي فوق شو الشبهة الحكمية. إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية، لاحظ ما قال كل شبهة موضوعية وإنما قال شبهة موضوعية ذات أوصاف، شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود. لاحظتم كيف شيخنا؟ فهو يتكلم دقيق جدا السيد شهيد، يعني هذا حتى التفصيل الذي تحدثنا عنه أنه في بعض الشبهات الموضوعية لا تجري هذه النكتة، هو ملتفت له هوني. تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذ في الواجب بين فردين، يعني العلم الإجمالي وين صار؟ علم في تردد قيد الواجب، التردد والعلم الإجمالي صار في مصداق قيد الواجب. في وجبت الموافقة القطعية حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. لما؟ يقول كما إذا وجب إكرام العالم، هذا إحنا شو عندنا؟ إكرام العالم واجب. تردد العالم مصداق قيد الواجب، الذي هو العالم هو قيد الواجب، صح أم لا؟ مصداق قيده تردد بين زيد وخالد. مش عارف ليش حاطط خالد نسي عندها الصبح. واضح، تردد بين زيد وخالد. فإن كون الإكرام إكراما للعالم ما هو؟ قيد للواجب، صح؟ يعني كون المكرم عالما قيد في وجوب الإكرام، قيد في الواجب، في الإكرام الواجب. فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة. ما هو الذي يكون؟ يكون قيد الواجب، يعني قيد كون المكرم عالما، يكون هذا داخلا تحت الأمر ومطلوبا مني أنا، واضح؟ ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام زيد أو إكرام بكر، على إكرام أحد الفردين. ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذه هي النكتة عند السيد الشهيد. ولكن إذا كان عندي شبهة موضوعية لم يتردد فيها مصداق قيد من القيود على هذا النحو فلا تجب الموافقة القطعية. فالنكتة تمام، النكتة عند السيد الشهيد ما هي؟ أن يكون العلم الإجمالي ناشئا من شو؟ من تردد مصداق قيد الواجب. هذا كله فيما يرتبط يتعلق بالأمر الأول. ماذا كان الأمر الأول إذا تتذكرون عندما بحث السيد الشهيد؟ الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية. وفي هذا الأمر الأول كان هناك أمور. الأمر الأول الذي تعرض له هو منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة فيما يرتبط بوجوب الموافقة القطعية. الأمر الثاني، هل تجري الأصول الشرعية المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي أم لا تجري؟ هذا المطلب يا أخوان تقدم معنا في مباحث القطع. وهناك إذا تتذكرون ذكرنا النكتة المرتبطة في أن في الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي على مبنى المشهور. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون يستحيل ثبوتا جريان الأصول العملية الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، يستحيل ثبوتا. على مبنى سيد الشهيد سيد شهيد في عم الله ثبوتا ممكن؟ لا، لأن العلم الإجمالي فيه جهة غموض، فيه جهة اشتباه، فيه جهة تردد، وهذه جهة التردد يقبل معها العالم بالإجمال ويرى بأن الترخيص الظاهري متوجه إليه جادا، أن يرى بأن هذا الترخيص يمكن أن يصدق بهذا الترخيص بشكل جاد، هذا المقدار يكفي. أما المشهور ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون إجراء الأصول العملية المرخصة في أطراف العلم الإجمالي مستحيل ثبوتا. ليه؟ لأنه ترخيص في المعصية. بعضهم قال لأنه ترخيص في المعصية، أو لأنه مؤد إلى المخالفة القطعية. هذا كان بيانهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه منع من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا بسبب هذه النكتة، وإنما بسبب نكتة أخرى، وهي نكتة إثباتية، وهي إذا تتذكروا وجود ارتكاز عقلائي أن الغرض الترخيصي لا يقدم على الغرض اللزومي عند تزاحمهما أو تعارضهما، فإن العقلاء لا يضحون بأغراضهم الإلزامية لأجل أغراضهم الترخيصية، وإنما العقلاء يتحفظون على أغراضهم الإلزامية ويضحون بالأغراض الترخيصية لأجلها. هذه هي النكتة العقلائية التي تكون محتفة بدليل الأصول العملية المؤمنة، ومانعة من إطلاق هذا الدليل لموارد العلم الإجمالي. هذا كله تقدم. النقطة الجديدة التي يثيرها السيد الشهيد هنا، وهذه في الحقيقة هذه النقطة لم تسطر في كتب الأعلام على حدة، وهي أن الأصول العملية المنجزة للتكليف هل تجري في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ شوف، أنا مرة أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأريد أن أجري أصالة الطهارة في الإناء ألف وأصالة الطهارة في الإناء باء، يأتي الكلام الذي تقدم. مشهور بيقول لي مستحيل، سيد شهيد بيقول لي معقول، إلا أنه لا 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 يشمله دليل أصالة الطهارة لوجود هذا الارتكاز. تمام، الآن لا، لا نتكلم عن هذه الحالة، الآن نتكلم عن أنه أنا عندي علم إجمالي بتكليف، وعندي أصول عملية منجزة للتكليف، هل يمكن أن تجري الأصول العملية المنجزة للتكليف أم يستحيل؟ هذا على مستوى مقام الثبوت، وعلى مستوى مقام الإثبات هل يساعد عليها إطلاق دليل البراءة أم لا؟ واضح؟ فلنضرب مثالا واحدا ثم نفصل في الأمثلة. الآن أنا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد هذه الأربعة، الآن عندي واحد من هذه الأربعة نجس، تمام، علمت إجمالا بنجاسة أحد هذه الأربعة مع علمي بأنه لا يوجد أكثر من متنجس واحد، ما في اثنان، أكيد بس واحد متنجس، تمام، والحال أن هذه الأربعة كانت حالتها السابقة هي النجاسة. يعني مثلا لو كنت صباحا أعلم بنجاسة هذه الأقلام الأربعة، وظهرا أخبرني الشيخ مصطفى أنه طهر ثلاثة، تمام، أو وظهرا علمت إجمالا، فإذا أنا الصبح عالم تفصيلا بنجاسة الأربعة، ظهرا علمت إجمالا بنجاسة واحد منها فقط له الأربعة، ما الناس نقول أخبرني وكذا يصير في إشكال بالاستصحاب، تمام، علمت إجمالا بنجاسة الأربعة صباحا، الآن علمت تفصيلا بنجاسة الأربعة صباحا، الآن علمت إجمالا بنجاسة واحد منها فقط، هنا هل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في الثلاثة الباقية؟ هل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في هذه الأربعة أم لا؟ فماذا أقول؟ أقول الطرف الأول هذا معلوم النجاسة صباحا، الآن مشكوك النجاسة لأنه محتمل يكون هو شو نجس استصحبه. الثاني معلوم النجاسة صباحا، الآن مشكوك النجاسة استصحب النجاسة. الثالث معلوم النجاسة صباحا وهكذا، والرابع هكذا. هل يمكن هذا؟ هذا الاستصحاب لا يعذر، لا يؤمن من التكليف، لا بل بالعكس هذا الاستصحاب شو بيعمل لي؟ يعمل لي وجوب موافقتين قطعيتين، مش وجوب موافقة قطعية مؤكدة، فهم لا؟ هل يمكن أن يجري الاستصحاب هكذا أم لا؟ هذه أصل صورة المسألة. وفي الحقيقة حتى نفصل هذه المسألة عندي صور ثلاثة. الصورة الأولى أن أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال طهارة الآخر، هذه اللي تصير معنا نحن شو؟ هذه الصورة الساذجة المعمولية التي تحصل عادة. أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين وأحتمل نجاسة الآخر وأحتمل ظهارته، صح أم لا؟ يعني ما عندي شيء تجاه الآخر. الصورة الثانية علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع العلم بعدم نجاسة الآخر. الصورة الثالثة أنا أعلم بطهارة أحد الثوبين. واضح؟ الكلام إنما يأتي كما تقدم معنا من شوي. نحن شو حكينا؟ حكينا عن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الآنية وطهارة البقية، تمام؟ أنا لا يمكن أن أفرض الكلام أيضا في صورة العلم الإجمالي بطهارة أحد بعض الآنية وارتفاع النجاسة عنها واقعا. يعني أنا عندي علم تفصيلي، هي نفس الصورة اللي كنا عم نحكي عنها. نحن كيف حكينا عنها؟ أن الحالة السابقة هي النجاسة، ثم ظهرا علمت بنجاسة أحدها، تمام؟ يمكن أن أفرض الصورة بطريقة أخرى، الحالة السابقة هي النجاسة الآن وعلمت إجمالا بطهارة بعضها. العلم الإجمالي الثاني شو صار؟ طهارة بعضها. فهنا نسأل، نعم؟
على كل حال تعرف بعضها نجس بعضها طاهر.
إيه، ولكن العلم الإجمالي متعلقه مش إلزام ترخيص، هذا الفرق. العلم الإجمالي الأول متعلقه إلزام، العلم الإجمالي الثاني متعلقه ترخيص. أنا علمت بطهارة. هنا يأتي السؤال، فإذا وضح صورتين المسألة، صورتين المسألة النهائية. الصورة الأولى الساذجة ما لنا شغل فيها، ما كتير مهمة، يعني ما كتير بيجي فيها كلام. لو علمت إجمالا بالطهارة واحتملت النجاسة، هذه أمرها سهل لأنه لا يحتمل فيها المنافاة الثبوتية أو الإثباتية مثل ما حنجمع. كلامنا بهالصورتين، أنا علمت تفصيلا بالنجاسة ثم علمت إجمالا بوجود نجس. الصورة الثانية علمت بالنجاسة سابقا والآن علمت بماذا؟ إجمالا بطهارة بعض الأواني. هنا قد يقال أن الأصل العملي المنجز لا يجري. لما؟ لوجود محذور ثبوتي في جريانه أو وجود محذور إثباتي في جريانه. أما المحذور الثبوتي في جريانه، لاحظوا معي نحن ماذا نقول في هاتين الصورتين، لا أقل في الصورة الثانية بشكل واضح، نقول هكذا: عندي حالة سابقة هي النجاسة، حالة فعلية لكل الآنية، حالة فعلية علم إجمالي بماذا؟ بطهارة
بعض الآنية هذه. تمام؟
لقائل أن يقول
إذا أجريت الاستصحاب، استصحاب النجاسة هنا في كل الأطراف فإن هذا مناف للترخيص المعلوم بالإجماع. أنت بالأخير شو عندك؟
أنت عندك يقين بطهارة بعضها، فإذا بتروح بتجري استصحاب النجاسة في كل الأواني، أنت هذا استصحاب النجاسة الجاري في كل الأواني مناف لماذا؟ لعلمك الإجمالي بطهارة بعض الأواني، وهذا ثبوتا ممنوع.
كيف أنت تعلم بطهارة بعضها وتجي بتقول لي كلها تستصحب فيها النجاسة؟
واضح؟ هكذا قد يصور المطلب. أو أن يقال بأن أدلة الأصول العملية مثل الاستصحاب أو غير الاستصحاب لا تجري في هذا المقام، لا تشمل هذا المقام. واضح إن شاء الله؟ فإذا تقريب المحذور الثبوتي في أمثال هذه الموارد بهذا البيان، بأنه إجراء الأصل العملي المنجز للتكليف المثبت للتكليف في كل أطراف العلم الإجمالي، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه منافات الترخيص المعلوم. أنت عندك ترخيص معلوم، فأنت إذا تجري الأصول في كل الأطراف نفس الشيء.
نفس الكلام يا أخوان، وين قد يجري نفس الكلام؟ فيما لو كانت عندي حالة سابقة هي النجاسة، وعندي حالة فعلية ما هي؟ نجاسة إناء وطهارة البقية. لاحظتم؟
نفس الكلام. أنا إذا أجريت الأصل العملي المنجس في كل الآنية،
أنا صحيح لا أنافي نجاسة الإناء، ولكن أنافي ماذا؟ طهارة البقية. واضح كيف؟ نفس النقطة تجري في الصورة الأولى.
وأما في الصورة، في الصورة الثانية، أما في الصورة الأولى اللي نعبر عنها الصورة الساذجة، وهي لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الآنية ولا أعرف شيء عن الإناء الآخر، لا يحصل منافاة. ولذلك كما قلت لكم محل الكلام في صورتين. الصورة الأولى محل الكلام إذن أين هو؟
في علم إجمالي بنجاسة البعض وطهارة البعض، هذا علم إجمالي بطهارة البعض.
ايه، ما هذا مسبوق بعلم تفصيلي بالنجاسة.
هذه كليات شو لها حالة سابقة؟ نجاسة الكل، نجاسة الجميع، هذا هو محل كلامنا.
هنا قد يقال بوقوع منافات بين إجراء الأصول العملية المنجزة وبين نفس العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا المحذور الثبوتي بكل بساطة، أمره سهل جدا، يقول لا منافاة بينهما، لأن المنافاة إما أن تكون مناطها هو التضاد بين الحكمين، فنقول يا أخوان كما تقدم معنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، ما في تضاد ما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ليه؟ لأنهما في رتبتين مختلفتين. الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوع الشك. فالحكم الظاهري لا يكون في رتبة واحدة، الحكم الواقعي هون، الحكم الظاهري هون، لاحظتم؟ فلا تنافي بينهما. وإن كانت بلحاظ ما يستتبع الحكم كل واحد من الحكمين من حركة وإطلاق عنان، فالاستصحاب التنجيزي ماذا يقول لي؟ ممنوع. بينما العلم الإجمالي بالترخيص يقول لي أنت حر. واضح أن الترخيص المعلوم بالإجمال، أنا بالنتيجة علم إجمالي بالطهارة. هذا الترخيص المعلوم بالإجمال لا يستتبع تحرك فعلي باتجاه كل الأطراف، وإنما يستتبع تحركا ولكن لا نعرف مورده. فإذا كان تحرك لا نعرف مورده فلا نستطيع ماذا؟ فلا نستطيع أن نقول بوجود منافات بينه وبين الأصول العملية المنجزة. غدا إن شاء الله نؤكد على هذا المطلب، نطبق العبارة ونتحدث عن المحذور الإثباتي. يعني بكرة منخلص هذا المطلب اللي هو جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه. بدنا نرجع نركز الفكرة هذه، نصيغها ببعض الصياغات وبعض الأمثلة، ونبين المحذور الثبوتي بشكل أوضح، ونذكر المحذور الإثباتي، حتى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى نبدأ بجريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. والحمد لله رب العالمين.